ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الخميس الموافق 25 أبريل عام 2024. نستهل النشرة كالعادة بالعناوين: الفرقة 19 مشاة بمروي تعلن صدها بالمضادات الأرضية لثلاثة مسيرات استطلاع. الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من مؤشرات عن وقوع هجوم وشيك من قبل قوات الدعم السريع على الفاشل. هيئة محامي دارفور تتلقى شكاوي من مواطنين يتهمون شرطة الجوازات بممارسة انتهاكات عليهم. والآن إلى تفاصيل النشرة. أعلنت الفرقة 19 مشاة بمروي إنها تصدت بالمضادات الأرضية لثلاثة مسيرات استطلاع وأفشلت مهمتها وأجبرتها على الفرار أمس الأربعاء. وأضافت الفرقة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك إنها رصدت المسيرات حوالي الثانية ظهرا على بعد 70 كيلومترا من مدينة مروي. وأضاف البيان إن المسيرات كانت تحلق على ارتفاعات عالية من اتجاه الغرب للشرق وتصدت لها ارتكازات الجيش بمنطقة أمبوكول. وطمأن البيان المواطنين بأن هذا النوع من مسيرات الاستطلاع لا يشكل خطرا في حال رصدها والتعامل معها. ويأتي هذا الإعلان من قبل الجيش في مروي عقب حادث مماثل في مدينة شندي، حيث أسقطت الدفاعات الأرضية للجيش يوم الثلاثاء مسيرتين بالقرب من قيادة الفرقة الثالثة مشاة بالمدينة. دعت الولايات المتحدة جميع المجموعات المسلحة في السودان إلى وقف الهجمات فورا على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وأعربت الخارجية الأمريكية في بيان عن قلقها من مؤشرات على وقوع هجوم وشيك من قوات الدعم السريع على الفاشر. وقال المتحدث باسم الوزارة ماسيو ميلر في البيان إنه أي هجوم على الفاشر سيعرض المدنيين لخطر شديد، بما في ذلك مئات الآلاف من النازحين الذين لجأوا إليها. وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من تقارير موثوقة تفيد بأن قوات الدعم السريع قد سوت قرى بالأرض في مناطق غربي الفاشر. كما أدان البيان القصف الجوي العشوائي الذي شنته القوات المسلحة على المنطقة، مضيفا أن الجيش لا يزال يفرض قيودا على وصول المساعدات الإنسانية. أعلنت هيئة محامي دارفور إنها تلقت شكاوي من مواطنين سودانيين يتهمون فريق شرطة الجوازات الذي وصل إلى العاصمة الأوغندية كامبالا بممارسة انتهاكات بحقهم. وأضافت الهيئة في بيان أطلعت عليه دبنجا إنها استمعت لإفادة من المواطن عثمان محمدي الذي قال إنه صار مشمولا بالحظر لانتمائه لإحدى القبائل الموصوفة بأنها تمثل حواضن للدعم السريع كما علم. ووفقا لرواية محمدي التي أوردها بيان الهيئة، فقد تلقى ردا من ضابط جوازات بأنه محظور بأمر من السلطات السودانية بموجب قرار وزاري رقم 54 لسنة 2024. وطالبت هيئة محامي دارفور السلطات السودانية بمراجعة فورية للقرار بالرقم 54 لسنة 2024 وعدم استخدام السلطة في ممارسة الانتهاكات الجسيمة التي تندرج ضمن الجرائم الموصوفة بالجرائم ضد الإنسانية. تواصلت المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السريع في مناطق غرب سنار صباح الأربعاء، وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إنهم سمعوا دوي إطلاق نار عنيف باتجاه مصنع سكر سنار وآخر باتجاه الخزان، وأوضح إن الأوضاع في سنار طبيعي وأن السوق يعمل بصورته العادية. وأضاف مواطن من سنار لراديو دبنجا:
في كان ضرب كده الله الساعة 3 صباحية، لكن الساعة 3 كده تقريبا والله جنب اللواء 265 غرية سمة كريمة جنب الخزان، ده الصباح كان في ضرب صباح هناك اتجاه بتاع السكر ده. الساعة 3 كان في ضرب هنا جنب كريمة دي جنب الخزان.
اعتبر الخبير العسكري المقدم معاش عمر أرباب وصول طائرات مسيرة بالقرب من مقر الفرقة الثالثة مشاة التابعة للجيش بمدينة شندي ثغرة أمنية كبيرة. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن هذه الأمر دلالة على وجود خلل في الدفاع عن المدينة وعن الفرقة، مؤكدة ضرورة وجود دفاعات أولية متقدمة تمنع اختراق هذه المنطقة، وأشار إلى أن هذه الأحداث يمكن أن تتكرر ويمكن أن تتغير مواقيتها. وأضاف لراديو دبنجا:
من جانب آخر أيضا الدعم السريع يريد أن يقول أن لدي القدرة بضرب أهداف داخل يعني مناطق سيطرة الجيش وفي عمقها دون أن يتم حتى الكشف عنها أو إثبات طورة الدعم السريع في ذلك.
كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 40,000 شخصا في محلية الفاشر وما جاورها بسبب اشتباكات بين الجيش والدعم السريع والاشتباكات الأخرى ذات الطابع القبلي. وقالت في تقرير إن تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الفاشر وكبكابية وكتم في بداية أبريل أدت لنزوح 500 شخص، وأوضحت أن الهجمات والاشتباكات في قرى غرب الفاشر تسببت في نزوح 38,000 شخص من بينهم 9,000 نازح نزحوا للمرة الثانية من قرى جخي التي نزحوا إليها في يونيو الماضي من طويلة. ونبه التقرير إلى نزوح نحو 2,000 شخص بالفاشر جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الفترة من 14 إلى 16 أبريل الماضي من الأحياء الشمالية والشرقية للمدينة. يعيش المواطنون والنازحون في محلية كبكابية بولاية شمال دارفور حالة من الرعب والحالة منذ تجدد القصف الجوي على المدينة مساء السبت الماضي. وقالت مواطنة من المدينة لراديو دبنجا إن القصف الجوي أدى لإصابة 7 أشخاص من بينهم حالتين خطيرتين جرى نقلهم إلى مستشفى الفاشر، وأوضحت إن القصف أدى إلى انهيار 7 منازل بصورة كلية في حيي الوحدة والريان شرق سوق كبكابية بجانب انهيار جزئي لمنازل مجاورة. وناشد المواطنون طرفي الصراع لوقف الحرب فورا. وأضافت مواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قصف الجوي في محلية كبكابية أثقلت الرعب والحلا وسط مواطني مدينة كبكابية وخاصة الأطفال دون الأسرى الذين لا يستطيعون النوم ليلا. لسان حال الشارع في محلية كبكابية يناشدون طرفي الصراع وقف الحرب فورا.
كشف المرصد المركزي لحقوق الإنسان عن مقتل 118 من المدنيين ومئات الجرحى في هجمات وانتهاكات مارستها قوات الدعم السريع على 70 منطقة بولاية الجزيرة في الفترة من 3 مارس إلى 19 أبريل الجاري. وأوضح المرصد في تقرير الذي صدر يوم الثلاثاء أن قوات الدعم السريع تمارس تجنيدا قسريا للشباب وتطالب أموال مقابل إطلاق سراحهم، كما وعرض حياتهم للمخاطر. وقال إن المواطنين يتعرضون للتعذيب والمنع من الوصول لمراكز الرعاية الصحية وسرقة الأدوية منها في بعض الأحيان. كشفت مصادر صحية عن تسجيل 500 حالة إصابة بمرض السلف في مستشفى نرتتي بولاية وسط دارفور منذ العام الماضي، مشيرة إلى أن الحالات من داخل المدينة ومعسكرات النازحين ومنطقة طور. وقال آدم يوسف أوكيرو أحد قيادات النازحين في نرتتي لراديو دبنجا إن 11 من المراكز الصحية التي تتبع للمنظمة بالمدينة متوقفة عن العمل، بينما تعمل 5 مراكز بطاقة منخفضة مع عدم توفر الأدوية. وأشار إلى تسجيل 546 حالة إصابة بسوء التغذية الحاد وسط الأطفال في نرتتي، منوها إلى توقف 3 من مراكز التغذية من أصل 5 مركز في نرتتي. وأضاف في هذا الخصوص:
ظهور هجوم أمراض في منطقة نرتتي وحوليها من 2023 مرض درن تي في مستشفى نرتتي عدم الأدوية منتشر أكثر من 500 حالات في داخل نرتتي وفي المعسكرات وما حولها.
كشفت الصحفية والناشطة في مجال العمل الطوعي سمر سليمان عباس عن تلقيها تهديدات عبر وسائل تطبيق واتساب وفيسبوك منذ بداية الحرب من مجهولين، لكن من بين هذه الشخصيات وزير ولائي سابق بولاية كسلة، وذلك بسبب مواقفها الداعية لوقف الحرب وانحيازها لشعار لا للحرب. وأكدت أن تلك التهديدات مزعجة وسببت لها أذى نفسي. وقالت لراديو دبنجا أن هذا الاستهداف ضمن التنميط بأن كل من يدعو لوقف الحرب بأنه دعامي يتبع للدعم السريع. وأوضحت أنها دونت 6 بلاغات في نيابة ولاية كسلة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أنا بتلقى تهديدات عبر الواتساب، عبر وسائل التواصل، عبر التواصل كله على السوشيال ميديا، اللي هو على الواتساب الواتساب بتلقى تهديد يا قحطية، البل حيجيك، الاستخبارات حتوريك شغل تاني، وكل مرة تهديد مختلف. ففي الماسنجر برضه يمكن عدد من التهديدات اللي هو من ضمن أبرزها وزير سابق.
من جانبه أدانت نقابة الصحفيين السودانيين التهديدات التي تلقتها الصحفية سمر سليمان، ووصفت النقابة في بيان تحصل عليه راديو دبنجا ما جرى بأنه تصعيد خطير، وأعلنت النقابة إدانتها القوية لهذا النوع من الحملات الجائرة ضد الصحفيين والصحفيات التي تهدف إلى ترهيبهم وإسكاتهم وإبعادهم عن المجال العام، مؤكدة تقديم العون القانوني للصحفية. وأضافت الصحفية سمر سليمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص
6 بلاغات لأشخاص مختلفة باشرة نابة شغولة، بالإضافة لأنه أشكر محامين الطوارئ، بالإضافة لنقابة الصحفيين السودانيين اللي هي يمكن وقفتهم معاي، وكل الأصدقاء وكل الناشطين وكل كل الرفاق يعني ما قصروا ووقفوا معاي.
كشف ناشطون في مجال حماية البيئة بمحلية تلودي بولاية جنوب كردفان عن نفوق أعداد كبيرة من الماشية والطيور نتيجة لشربها من أحواض معالجة مخلفات التعدين الأهلي بمنجم بريضان جنوب شرقي تلودي، وأشاروا إلى وجود حوالي 35 خلاط بالمنجم بجانب وجود 50 خلاط في منجم اللفة الذي يبعد حوالي 5 كيلومترات شمال منجم بريضان، وأوضح أن هذه الطريقة تؤدي إلى تلوث مياه الآبار الجوفية والحفائر ومجاري المياه إضافة إلى تلوث الهواء، وذكر أن المنجم ومواقع الأنشطة التعدينية في المنطقة تتوسط المناطق السكنية. شكى مواطنون من منطقة فوربرانغا في ولاية غرب دارفور من حرائق متكررة في الأحياء الجنوبية قضت على 22 منزل خلال أسبوع واحد، وقال المواطن بدر الدين لراديو دبنجا أن الحرائق مجهولة المصدر وتندلع بطريقة غامضة وقضت على ممتلكات عدد من المواطنين دون خسائر في الأرواح. أفرجت سلطات محكمة دونغلا بالولاية الشمالية عن كل من الأستاذ عبد الرحمن شريف القيادي بحزب الأمة والأستاذ شمس الدين عبد الرحمن عضو لجنة إزالة التمكين بالولاية الشمالية بعد أن قضايا أكثر من 3 أشهر في سجن دونغلا، وذلك بعد قرار محكمة الاستئناف. وأفاد مصدر لراديو دبنجا أن المحكمة أعلنت الاكتفاء بمدة الحبس وبراءة المتهمين، وأوضح أن المحكوم عليهما وجهت لهما تهم تتعلق بالمواد 50 و 51 الخاص بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد النظام، وأن المحكمة قد أصدرت حكما في مواجهة عبد الرحمن شريف بالسجن لمدة 10 سنوات وعام للأستاذ شمس الدين. تشهد مدينة الأوبيت هدوءا حذرا منذ يومين وتوقف للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع، فيما تشهد الطرق المؤدية إلى المدينة عمليات نهب مسلح وقتل متكررة. وأوضح مواطن لراديو دبنجا أن سوق المدينة يعمل كالمعتاد مع ارتفاع كبير في أسعار السلع، وأضاف في هذا الخصوص
والله الويد هي الويد نوع حمام صغيرة يعني أسعار خاصة، وهو كالأحلال دي الناس بيقفلوا ويزول بيعمل حلو، لكن بدون ده الناس حياة عادي صغيرة يعني ما لها حركة فيها الأسعار مراسي، لكن ده كده أكيد بتروح لبعض الأدوية، لكن الحياة الثانية مستغرة في غلاء روز والأدوية في غلاء، لكن هي متوفرة مع الغلاء ده.
الخبر الأخير في النشرة، كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع عدد النازحين بالسودان لأكثر من 6.7 مليون شخص بزيادة قدرها 100,000 منذ بداية أبريل الجاري، وأشارت في تقرير لها يوم الأربعاء إلى ارتفاع عدد مراكز الإيواء إلى أكثر من 7,200 مركز بجميع الولايات بزيادة قدرها 166 مركز. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بارتفاع عدد الذين عبروا الحدود منذ اندلاع الحرب إلى أكثر من 2 مليون شخص بزيادة قدرها 30,000 خلال 3 أسابيع. المستمعين الأعزاء، لهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص، ويسرني أن تكون ضيفتي في هذه الحلقة الأستاذة يسرى صابر ممثلة منظمة إنترنت يوث في السودان، وسنتحدث في هذه الحلقة عن عدد من الموضوعات المرتبطة بأحوال الصحافة والإعلام في السودان وتأثيرات الحرب واحتياجات الإعلاميين والصحافة كمؤسسات وكصحفيين، وأخيرا عن صحافة ما بعد الحرب. أستاذة يسرى أهلا ومرحبا في راديو دبنجا وشكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين أستاذ رشيد، وسعيدة اليوم أنه أكون معكم في اللقاء ده.
طيب أستاذ يسرى، أنت الآن في كامبالا للمشاركة في هذا المؤتمر الذي تنظمه الوكالة الفرنسية لدعم الإعلام الخارجي، من المشاركين معكم في المؤتمر؟ شنو في المؤتمر ده وأهدافه شنو؟
مؤتمر كلمات سودانية هو منصة جمعت عدد كبير من الفاعلين في الإعلام في السودان، صحفيين مستقلين ومؤسسات صحفية سودانية، بالإضافة لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني الدولية العاملة على دعم الإعلام في السودان وفي دول أخرى. فنحن اليوم موجودين في كامبالا عشان نتكلم عن تأثير الحرب على الإعلام وكيف نقدر إنه الناس تطلع من الظروف دي، تقدر أول شيء تتعايش مع ظروف الحرب وتقدر تشتغل وتؤدي رسالتها في إيصال المعلومات الدقيقة وذات القيمة للمواطنين ولحياتهم اليومية.
طيب هل عندكم أي تقديرات أو منظور لما حدث للميديا بعد الحرب؟
ما حدث للميديا بعد الحرب لا يختلف كثيرا عن المعاناة اللي بيعانوها السودانيين والسودانيات جميعا، ابتداء من توقف الصحف الورقية. في بعض التقارير بتشير لأن الصحف الورقية 14 صحيفة سياسية يومية توقفت، الصحف الرياضية والصحف الاجتماعية أيضا توقفت، الإذاعات الاف ام أغلبها أو كلها ما شغالة كانت بتبث من السودان. التأثير حصل على وكالة السودان للأنباء لفترة بسيطة، بعدها قدرت تشتغل من ولاية تانية، بالإضافة لفقدان الأدوات والاستديوهات وأماكن العمل كلها. ده بطبعه برضو أثر على حق المواطنين في الحصول والمواطنات في الحصول على المعلومة، وبقى المصادر بتاعت المعلومات أو الميديا الوحيدة اللي بيتحصلوا فيه الناس على المعلومات هو وسائل التواصل الاجتماعي، والحاجة الثانية هي المحطات التلفزيونية الإقليمية.
طيب أستاذ، أنا بفكر يعني ما حدث في السودان ظاهرة فريدة، يعني هذه الحرب تدور في الظلام، ليس هناك لا مراسلين أجانب لا صحفيين على الأرض، فقط بعض القنوات التي تنقل صور ثابتة من داخل مناطق القتال، يمكن هي قناة أو قناتين أو ثلاثة. يعني حتى في أعنف الحروب في غزة في أوكرانيا في أي منطقة أخرى في العالم كنا نجد صحفيين يؤدون مهامهم، لماذا كان السودان استثناء؟
المشكلة في الحرب الحالية في السودان إنه لا يوجد حماية للصحفيين اللي بيغطوا النزاع، سواء كانوا صحفيين محليين أو صحفيين دوليين. دي وضع مختلف تماما عن الحاصل في غزة والضفة الغربية وبرضو في نزاعات تانية، وهو ما فقط حصرا على الإعلام، برضو المعونات الإنسانية حاليا ما قادرة تصل للناس في السودان، فعدم وجود الحماية للمدنيين أثر بصورة مباشرة على إمكانية وجود صحفيين قادرين يغطوا ويشتغلوا ويتحركوا بحرية على الأرض. لكن ده ما بينفي إنه في عدد كبير جدا من الصحفيين السودانيين شغالين في ظروف صعبة جدا وبأقل الموارد عشان يقدروا يوصلوا المعلومات عن الحاصل في الأرض للناس ومعاناتهم والمعلومات المتعلقة برضو بحياتهم، إنه إذا في نزاع في منطقة محددة والناس قادرة تصل للمعلومة ممكن تتفادى المنطقة دي أو ما تنزح لها وما تتحرك عليها.
طيب قطع الاتصالات أيضا كان وسيلة أيضا لفرض الظلام الدامج على هذا النزاع.
قطع الاتصالات بالتأكيد أثر على الحق في الوصول للمعلومة، وبرضو عنده تأثيرات إنسانية تانية اللي هو أثر على الاستجابة الإنسانية المجتمعية للمسألة بتاعت الجوع والمطابخ الشغالة في عدد كبير من أجزاء السودان، لأنها بتتلقى الدعم ببنكك تطبيق بنكك، ولما الإنترنت يكون مكفول الدعم ما بيقدر يصل. هو برضو أثر على الصحفيين في أنه يتواصلوا مع غرف الأخبار بتاعتهم الموجودة خارج مناطق النزاع ويقدروا يوصلوا المعلومة، يعني لأنه المعلومة إذا ما وصلت غرفة الأخبار في النهاية ما حتصل المواطن على الأرض الموجود معهم في نفس المنطقة.
طيب من خلال متابعتكم يعني أو متابعتك أستاذ يسر للأوضاع على الميديا السودانية، هناك احتياجات عاجلة تحتاجها المؤسسات الصحفية ويحتاجها الصحفيين أيضا.
الصحفيين في حاجة للحماية ولأنه طرفين النزاع يحترموا الصحفيين وعملهم ويتيحوا لهم حرية الحركة، وفي حوجة برضو مادية لأنه توقف المؤسسات الإعلامية خلى عدد كبير من الصحفيين يفقدوا مصدر دخلهم. المؤسسات الصحفية نفسها تأثرت بأنها فقدت البنية التحتية بتاعتها، يعني فقدوا كاميراتهم، فقدوا أماكن عملهم. فالحوجة الحالية إنه يتم الدعم للمؤسسات دي بأنها تقدر تعيد شغلها وتقدر تتحصل على أجهزة، وإنه الصحفيين داخل وخارج السودان يقدروا يواصلوا عملهم بصورة طبيعية.
طيب سؤال الأخير أستاذ يسرى، هل هناك تفكير منذ الآن في إعلام وصحافة ما بعد الحرب في السودان، أم أننا سننتظر حتى يأتي اليوم كالعادة ونفاجأ بأن علينا عمل كثير لم ننجزه من قبل؟
صحافة ما بعد الحرب هي مرتبطة بصورة أساسية بتغطية الحرب نفسها، ومسؤولية الصحفيين والصحفيات والمؤسسات الإعلامية في نقل الأحداث في تغطية الحرب أو النزاع المسلح. هل نحن مهمومين بتقرير عن من ينتصر ومن يخسر يعني، أم نحن كصحفيين وصحفيات مهتمين أكثر بتأثير الحرب على المواطنين؟ فحالياً الناس الشغالة على إنه تغطي الحوجات الإنسانية، تغطي عمليات التفاوض بصورة ما فيها انحياز لأي أحد من الطرفين، وبرضو المؤسسات اللي بتناهض خطاب الكراهية والمؤسسات اللي بتشتغل على دحض المعلومات المضللة، كلهم مع بعض هم بيضعوا أساس لصحافة ما بعد الحرب قوية وبتوفر المعلومات اللي بيحتاجوها المواطنين والمواطنات السودانيات، وأيضا تساهم في رتق النسيج الاجتماعي.
أستاذ يسر الصابر، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
شكرا جزيلا.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار
آن الأوان
لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
يعتبر شرق السودان له أهمية خاصة في معادلة الحرب الحالية التي تدور ريحها في السودان. شرق السودان الآن هو المنطقة الآمنة التي لجأ إليها كثير من السودانيين لأن الأمان فيها متوفر لحد كبير. في الأيام الفائتة كان هنالك تصريح لمدير جهاز الأمن والمخابرات السابق لولاية كسلة بدر الدين عبد الحكم للإذاعة السودانية أثار لغطا واسعا وردود فعل واسعة في شرق السودان وفي كل السودان لما جاء فيه من بعض العبارات والألفاظ التي توحي بأنها كانت ألفاظ غير مقبولة وتكرس الخطاب الكراهية. في هذا الإطار وفي إطار قضايا أخرى متعلقة بقضايا شرق السودان، نلتقي في هذه المقابلة الخاصة لراديو دبنجا بالناطق الرسمي للتحالف المدني لشرق السودان الأستاذ صالح عمار، وهو والي ولاية كسلة السابق في عهد الحكومة الانتقالية. نرحب بالأستاذ صالح في هذه المقابلة الخاصة و
تحية لمستمعين راديو دبنجا، واستغل المناسبة دي للترحم على روح الفقيد فقيد الشرق والسودان السيد الناظر حمد طاهر أحمد حسين، وعلى روحه السلام لكل المجهودات البذلها من أجل السلام والتوافق في الإقليم. وأترحم أيضا على كل قياداتنا اللي فقدناهم في المرحلة السابقة، ومن ضمنهم العمدة أحمد أركا.
أستاذ صالح عمار، يعني واضح أنه في الأيام الفائتة كان هنالك تصريح أثار الجدل واللغط الواسع، هذا التصريح أتلى به مدير جهاز الأمن السابق لولاية كسلة بدر الدين عبد الحكم في مقابلة مع الإذاعة السودانية، وتعرض فيه بشكل واحد واضح لبعض الشخصيات وكذلك من ضمنهم أنت. في تقديرك، ما تأثير ذلك على المجتمع في الولايات الشرقية في السودان؟
حديث اللواء ما فيه جديد، هو امتداد لسياسات عملية أساسا نفذها في شرق السودان وفي كسلة تحديدا في المرحلة ما بعد التغيير. وحديث اللواء هو تعبير عن تيار موجود داخل الأجهزة، وهو حديث ما معزول وما فردي، واللواء ده مع شبكات تانية هي اللي تسببت في كل الصراعات والنزاعات اللي حصلت في ولاية كسلة وفي ولاية الشرق في الفترة ما بين 2019 و2020 و2021. هم تورطوا بالكامل وكانوا مسؤولين، واللواء ده تحديدا تم عزله من موقعه بعد تعديه كل الخطوط الحمراء واختلاقه حتى لصراعات مع الأجهزة النظيرة له. لكن هو يعني ما قرأ التغيير الحصل في الإقليم وفي كل السودان. الحديث بتاعه وجه بإدانة واسعة من كل السودانيين ومن كل القوى الأهلية والمدنية في شرق السودان، وده بوضح أنه أهل الشرق يعني اتجاوزوا الأوضاع اللي هم كانوا فيها في السنوات الماضية، وخطوا خطوات كبيرة للأمام وعقدوا مصالحات كبيرة. وحديث اللواء كان يمكن من أكبر الاختبارات اللي أثبتوا فيها أن هم فعلا مضوا في الطريق الصحيح للمصالحة، وأنه عندهم إرادة وإصرار على أنه شرق السودان يكون موقع آمن ومسالم وبعيد عن كل الصراعات.
هل في تقديرك يعني هذا الحديث الذي ذكرته أنه يمثل تيارا بعينه ما زال يواصل بذات الدوافع السابقة التي كان جزء منها ذات اللواء، هل ما زال هذا التيار فاعلا في شرق السودان ويستطيع التأثير على المجتمع ويستطيع أن يفرق بين المكونات الاجتماعية، وما هي الأهداف التي يسعى إليها هذا التيار؟
التيار اللي أنا قصدته القوة بتاعته كانت موجودة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهو بالطبع ضعف كثير، وحدثت متغيرات يعلمها الجميع وأكبرها الحرب، واللي هي غيرت موازين القوة وجعلت القادة العسكريين والأمنيين كلهم يرحلوا بالشرق إلى الشرق، وبالتالي أنا ما أعتقد عندهم مصلحة الآن في تعكير الأجواء في الشرق وفي اختلاق نزاعات أهلية. أنا ما أعتقد الكثيرين من قادة الأجهزة ما عندهم مصلحة، لكن مؤكد لا يزال بعض الأفراد حيمارسوا أو ينطلقوا من نفس العقلية والممارسات اللي كانت في الفترات السابقة.
طيب، يعني حتى نخرج من هذا الحديث، بالرغم من الالتفاف الواسع والكبير لكثير من السودانيين في مواجهة خطاب الكراهية وهذه التصريحات، وكذلك أيضا تنصل جهاز الأمن منها وتبرعه بشكل كامل، وأيضا اعتذار الإذاعة السودانية عن ذلك. بالرغم من كل ذلك هنالك أيضا تصريحات للناظر تريك وآخرين من داخل المجتمع الشرقي هي كانت يعني ذات أبعاد أكبر فيما يتعلق بتلافي هذه الأزمة. في تقديرك هل بالفعل ذلك يمكن أن يجعل الشرقي أكثر توحيدا وأكثر أمنا في المستقبل؟
بالطبع أنا زي ما أسلفت الشرق خطأ خطوات كبيرة نحو المصالحات ونحو الاستقرار، والآن الجميع في الشرق على غناعة بالسلام وبأهمية السلام، لأن الناس جربت الحرب، وأنا أعتقد كل الأطراف ما عندها مصلحة الآن في إشعال الشرق، ونحن من جانبنا بندعم كل المصالحات، حتى الأتت من أطراف نحن على اختلاف معها برضو أيدنا كل المبادرات للمصالحات باعتبار ده هدفنا الاستراتيجي اللي هو السلام، وبالتالي المبادرات دي إذا أتت من أي جهة حتى إذا كنا على خلاف معها فنحن أيدناها ما دام هي بتشتغل وبتعمل في الهدف الاستراتيجي بتاعنا اللي هو السلام. إذا كان مهدد رئيسي الآن للشرق وبالطبع لكل السودان هو الحرب اللي هي الآن بتدق أبواب الإقليم، ودي بتطلب من أهل الإقليم وحدة أكبر ووعي أكبر وتحليل صحيح للواقع.
يعني على ضوء ما ذكرت يعني من الواضح جدا أن هذه الجهود هي في قالبها المتعلقة بتوحيد أهل الشرق ومجتمعه والحرص على أمنه، كلها جهود أهلية، لكن من الواضح هنالك غياب واضح للقوة المدنية أو للقوة الناشطة في إطار المجتمع المدني والتي تمثلونها أنتم. أين أنتم من هذا الحراك الكبير والواسع في الشرق؟
القوة المدنية غيابها ليس كامل، لكن ربما هي بتعمل وتشتغل على ملفات تانية. القوى المدنية طبعا اتعرضت لامتحان كبير وعسير من العام 2019 بسبب النزاعات الاجتماعية والأهلية في الشرق، واللي هي كانت مدعومة بقوة من مدعومة بكل إمكانات الدولة في المرحلة ديك، وبالتالي حصل ارتباك للقوى المدنية. أيضا معلوم أن أداء تحليل وأداء الحكومة المدنية للوضع في الإقليم كان برضو ما بالمستوى المطلوب، فبالتالي القوى المدنية تأثرت بالمرحلة بما حدث في المرحلة الانتقالية. ولكن في الاتجاه الآخر نحن شفنا القوى المدنية في شرق السودان في الكثير من المناسبات أثبتت إنه هي قوية، ومن ذلك المرحلة في الحراك أيام ثورة ديسمبر وما بعد ديسمبر، أيضا في مقاومة الانقلاب انقلاب 25 أكتوبر، أيضا القوى المدنية في كل شرق السودان خرجت في مسيرات ضخمة وأثبتت أنها موجودة. بعد الحرب الآن القوى المدنية وجهت المجهود بتاعها بأكمله تقريبا للعمل في القضايا الإنسانية، وتوجهت إلى مساعدة النازحين وتحسين الوضع الإنساني السيء في الشرق، وده أصبح واحد من ملفات الأساسية، وهي برضو موجودة في المشهد، وهناك عدد من التنظيمات المدنية والسياسية في شرق السودان وقياداتها هم موجودين في المشهد ويساهموا بقوة، ولكن أيضا معلوم التضييق الموجود في الشرق واللي بيمنع قادة القوى المدنية من البروز ومن الحديث في القضايا بالشكل الواضح، وبالتالي جزء من الحراك انتقل لمن هم موجودين خارج السودان بسبب التضييق الموجود في الداخل.
يعني على ضوء يعني هذا الموضوع أيضا فيما يتعلق بالتضييق، واضح جدا أن القوى المدنية كانت حذرت في بيانات سابقة عند تشكيل المقاومة الشعبية من يعني حملات اعتقالات واسعة كانت قد نفذتها حتى مجموعات تطبع للنظام البعيد، والآن يعني أصبح هنالك كثير من الناشطين قيد الاعتقال والاحتجاز بعد تشكيل المقاومة الشعبية، فهل هذا من شأنه أن يؤثر على أمن الشرق مستقبلا وعلى العمل السياسي في المنطقة، ويعتبر واحدة من القيود التي يعني لجأت إليها أيضا عناصر النظام البائد في مواجهة الناشطين المدنيين؟
بالطبع هناك حملات التضييق واسعة جدا من أجهزة الدولة بقود الفريق البرهان، والتضييق ده بدأ من منذ الانقلاب وتفاقم بعد حرب 15 أبريل، والآن القوى المدنية والسياسية لا تستطيع ممارسة أنشطتها في الشرق، والكثيرين منهم اتجهوا إلى العمل الإنساني كما أسلفت. هناك أيضا حملات اعتقالات مستمرة، وعلى سبيل المثال المنطقة الأكثر الآن وجود للانتهاكات فيها هي ولاية القضارف. هناك هجمة شرسة على الناشطين، واللي هم ناشطين في العمل الإنساني في المقام الأول. السلطة تستهدفهم بقوة، وممكن أن أذكر أسماء الآن معتقلين من ضمنهم الأساتذة وليد محمد الرياح، زياد محمد عبد الله، أيمن الحريري، عارف عبد الله، حسين إدريس. هؤلاء شباب ناشطين في العمل الإنساني ومؤسسين لغرف الطوارئ، وكل أهل القضارف يعرفونهم إنهم شغالين في العمل الإنساني، ولكن الآن الأجهزة العسكرية تعتقلهم بدون أي أسباب. وهناك عدد آخر من المعتقلين، إضافة إلى أنواع التضييق الأخرى، واللي هي منع الأنشطة، أغلب الأنشطة ومختلف أنواع التضييق، واللي هو بيشمل حتى المواطن العادي، وده أمر معلوم للجميع. والقوى المدنية ما بتتكلم بالتفصيل حفاظا على أرواح وأوضاع هؤلاء المدنيين اللي هم بيعيشوا تحت أو مختطفين من سلطة البرهان، ويواجهوا من الطرف الآخر الدعم السريع أيضا كل أنواع الانتهاكات.
طيب أستاذ صالح، أيضا يعني واضح إنه ولاية الشرق تتحمل العبء الأكبر فيما يتعلق بالنازحين، خاصة وهي ولاية أيضا كانت تستضيف لاجئين من دول أخرى. يمكن أن تصف لنا بإحصائيات حجم هذه المعاناة والأوضاع الحالية التي يعيشها هؤلاء النازحون؟
ولايات الشرق بسبب إنها مناطق آمنة حتى الآن، وبسبب أيضا لها معابر مع دول خارجية منها أثيوبيا ومصر وأريتريا، وأيضا وجود المواني والمطارات في بورسودان، فأصبحت قبلة للملايين من السودانيين المهاجرين وأيضا الباحثين عن الأمان. الآن آخر الإحصائيات لشهر مارس من منظمات دولية موثوقة بتقول إنه في 1 مليون نازح موجودين في الـ3 ولايات، 500,000 منهم موجودين في القضارف، ونصف 1 مليون الآخر موزعين ما بين ولايتين كسلة والبحر الأحمر. النازحين يواجهون تضييق من السلطة، واللي هي ما بتقدم لهم أي واجبات في الأساس، ومع ذلك برضو بتواجههم بالتضييق وتغييد حتى حركتهم، وهجرت جزء منهم من مدن إلى مدن أخرى إجبارا، وما بتقدم لهم أي حاجة. الآن إذا مسكنا ولاية القضارف على سبيل المثال، إحصائيات المنظمات الدولية بتقول إنه 82% منهم بيعانوا من انعدام الأمن الغذائي، و44% في أوضاع صحية سيئة، و23% منهم بيواجهوا ضعف في الحصول على المياه. والإحصائيات دي برضو ما بعيدة من ولايات البحر الأحمر وكسلة. والسلطة تضع عوائق كثيرة أمام عمل المنظمات الدولية، وأيضا أمام المجهود الشعبي اللي هو أسهم كثير، وكان ممكن يكون دور المنظمات الدولية أكتر من كده بكثير، إذا السلطة خففت غيودها على القوانين وعلى وسمحت لهم بحرية الحركة والتواصل مع الجمهور، فأنا أدعو السلطة لبغود البرهان، لأنه تنظر للمسألة بمنظور الإنساني وتتعامل مع النازحين بشكل أفضل من كده.
طيب نتجاوز يعني هذه المسائل الخاصة بالشرق إلى قضية للقضية الوطنية عموما، وخاصة منها الجانب السياسي، فأنت عضو في المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم، والكل الآن يترقب وينظر، يعني هل متى، ما هو الأجل المحدد لقيام مؤتمر تقدم؟
تنسيقية تقدم طبعا بتشتغل في اتجاهين. الاتجاه الأول اللي هو توحيد القوى المدنية، والاتجاه الثاني اللي هو وقف الحرب وإحلال السلام في السودان. في صعيد وقف الحرب قامت بمجهودات كبيرة، ويمكن هي مبذولة في أجهزة الإعلام، وطرحت خارطة الطريق على كل الأطراف، والتغت جزء من أطراف الحرب وتتطلع للغاء الأطراف الأخرى، وأيضا عندها تواصل قوي جدا مع القوى الإقليمية والدولية ذات الصلة بملف السودان. فيما يتعلق بالتوحيد القوى المدنية، التقدم انخرطت في حوارات واسعة مع كل القوى المدنية اللي بتشترك مع تقدم في أهدافها، واللي هو بشكل أساسي هدفين استراتيجيات. الهدف الأول هو وقف الحرب، والهدف الثاني هو الدولة المدنية. وتقدم فتحت حوارات مع قطاع واسع من القوى المدنية، وهي الآن تتجه لإكمال ترتيباتها نحو المؤتمر التأسيسي، واللي متوقع أنه يكون في نهاية شهر مايو. وهو مؤتمر هيحضر قطاع واسع من السودانيين بكل تنوعهم السياسي والاجتماعي والمدني، وتنظيمات الشباب والنساء والنازحين والرعاة والمزارعين وكل القطاعات الفاعلة في المجتمع السوداني. متوقع أنه يكون في ممثلين منهم في المؤتمر اللي هيعقد إن شاء الله في نهاية شهر مايو.
طيب الآن أنت تتحدث عن أن الترتيبات اكتملت لقيام هذا المؤتمر، ألا تتوقع أن تكون هنالك اعتراضات أو هنالك صعوبات تواجه الذين سيشاركون في هذا المؤتمر وهم يعني غادبين من السودان؟
طبعا ظروف الحرب مؤكد يعني بتخلق تعقيدات كثيرة جدا نعلمها، ومتوقع إنه نواجه مصاعب كبيرة. وتقدم يعني بتعمل وتسعى لتمثيل أكبر قطاع من المدنيين، ونتطلع لأنه الطرفين اللي بيتحاربوا ينظروا للتقدم ولأعضائها باعتبارهم أطراف تعمل من أجل السلام فقط، وهي ما منخرطة في الحرب. وبالتالي أتوقع إنه الطرفين يتعاملوا مع الأمر ده بمسؤولية وبرؤية أكبر، والتنسيقية يعني هي شغالة على أساس إنه زي ما قلت تضمن مشاركة أكبر عدد من الغادة المدنيين السودانيين في المؤتمر.
طيب يعني بالرغم من حديثك عن انه هنالك يعني اتجاه من تقدم للمشاركه الواسعه التي تضمن تمثيل كل السودانيين، لكن واضح انه القوى المدنيه السودانيه حتى الان لم تتوحد بشكل كبير، هنالك كثير من مجموعات اخرى لم يعني تلتقي بتقدم حتى الان وهي ليست جزء منها، ما هي الاشكالات التي تواجه توحد القوى المدنيه في تقديرك؟
القوى المدنية في السودان هي تعبر عن الملايين، ويمكن ده شفناه نحن في ثورة ديسمبر وما بعد ديسمبر. يعني الملايين من السودانيين خرجوا ضد نظام البشير وشاركوا بفعالية في الثورة، وأيضا خرجوا في مقاومة الانقلاب. وبالتالي هؤلاء كلهم هم جمهور القوى المدنية في السودان، وليس من السهل إنك أنت توحد الملايين من الفاعلين والناشطين أو حتى القوى الممثلة لهم. دي مهمة كبيرة، ولكن أنا أفتكر إنه القوى المدنية تقريبا بأجمعها موحدة على الهدفين اللي هما إيقاف الحرب والدولة المدنية، وده كحد أدنى هو بفتكر كافي جدا. لا أعتقد إنه في قوة مدنية حقيقية الآن تغرد خارج الصرب في الهدفين دي اللي هما وقف الحرب والمدنية. وبالتالي إذا نحن كنا متفقين في أهدافنا الاستراتيجية، مسألة إنه كلنا نكون في تنظيم واحد دي مسألة يعني هي مهمة، لكن ما بالضرورة يعني إنه كلنا نكون في تنظيم واحد.
يعني الانكماش تجاه تقدم يعني سببه أن تقدم متماهية لحد كبير مع الدعم السريع، وأنها تمثل جناحه العسكري. يعني هنالك اتهام من القوى الأخرى ويقال أنه تقدم لا تدين حتى انتهاكات الدعم السريع في الغالب.
نعم، هذه واحدة من الأكاذيب اللي بيرددها مرارا وتكرارا الإعلام بتاع النظام البايد ويطرق عليها بقوة، واللي هي مستمدة من النظريات المعلومة بتاعت أكذب أكذب حتى يصدقك الآخرين. مواقف تقدم معلنة ومبذولة في الإعلام، ونحن ضد الحرب ولسنا جزء من طرفي الحرب. أدينا انتهاكات الطرفين في بيانات كثيرة موجودة في الإعلام، وأنتم كجهة مهنية يمكن أن تجدوها بكل سهولة مبذولة في الإعلام. نحن لم نكن يوم من الأيام جزء من الطرفين، الطرفين كانوا شركاء وانقلبوا على الحكومة المدنية، والطرفين عملوا مع بعض لمدة 20 عام وكانوا ضد القوى المدنية، والآن اختلفوا فقط قبل عام واحد انقسموا، وما كنا جزء من هذا الانقسام في الماضي ولا حنكون في المستقبل. نحن رؤيتنا واضحة وجلية ومعلنة، نحن مع وقف الحرب ومع السلام، وبنتواصل معهم الطرفين، والتواصل ده معلن في الإعلام ما فيه سر إنه نحن بنتواصل مع الطرفين، والتواصل ده مغيد ومحدد بهدف محدد وهو وقف الحرب. وبالتالي أي اتهامات لتقدم بالانحياز ده أحد طرفي الحرب هي أكاذيب لا سند لها، والحقيقة مختلفة تماما.
يعني في حديث أخير للناطق الرسمي باسم التقدم دكتور بكر الجاك بأن المفاوضات من المفترض أن تستأنف في جدة خلال 2 أسبوع، هل هذا الحديث يعني المصادر التي ذكرته لكم كتقدم مؤكدة، وفي تقديركم هل هذه الجولة القادمة ستكون ناجحة؟ وما هي الأسباب التي ستؤدي إلى نجاح إذا كان ذلك كذلك؟
والله الطرفين الآن مطالبين من كل الشعب السوداني، كل الشعب السوداني الآن يطالب الطرفين بالتوجه لطاولة المفاوضات. الشعب السوداني عانى وغاس ما غاس، أكثر من 10 ملايين نازح وعشرات الآلاف من الشهداء والقتلى والجرحى، فكل الشعب السوداني يناشد الطرفين بالتوجه نحو طاولة المفاوضات، وأيضا المجتمع الدولي والإقليمي، الجميع يطالب الطرفين بالتوجه إلى جدة اليوم قبل الغد، ونحن في تنسيقية التقدم ندعم هذا التوجه. وأيضا لدينا رؤيتنا وطرحناها كما أسلفت لإيقاف الحرب وأيضا لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، لدينا رؤية كاملة طرحناها للشعب السوداني وللوسطاء، وسنعمل على تشجيع الطرفين للتوجه إلى المفاوضات.
شكرا أستاذ صالح عمر.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجة لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 25 أبريل عام 2024. الفرقة 19 مشابي مروي تعلن تصديها بالمضادات الأرضية لثلاثة مسيرات استطلاع وأفشلت مهمتها وأجبرتها على الفرار. الولايات المتحدة تطالب بوقف فوري للهجمات على الفاشر. الشرطة البريطانية تعتقل سودانيين اثنين وجنوب سوداني للاشتباه في تسهيلهم للهجرة غير الشرعية والدخول للبلاد بصورة غير قانونية. حريق ضخم يلتهم منازل ومحاصيل في حي الثورة بالنهود. مخاوف من تزايد وفيات مرضى الكلى في الخرطوم جراء نقص المعينات. تزايد الإصابة بالأمراض النفسية في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتدهور للوضع الأمني في شمال دارفور. انطلاقة حملة التطعيم ضد أمراض الطفولة في 8 محليات بولاية جنوب دارفور لأول مرة منذ اندلاع الحرب. برنامج الغذاء العالمي يعلن وصول 14 ألف طن دقيق من أوكرانيا لإغاثة مليوني شخص يعانون من الجوع في السودان. نقابة الصحفيين تدين تعرض صحفية مقيمة في ولاية كسلة للتهديد بالرسائل الصوتية والنصية لاتهامها بموالاة الدعم السري. منسقية النازحين تحذر من أن 7000 طفل يعانون من سوء التغذية بمراكز اللواء بدارفور. الحزب الشيوعي يدعو إلى تشكيل أوسع تحالف لوقف الحرب واسترداد الثورة. سفير السودان بالقاهرة يبحث مع بعض المستشفيات إمكانية تخفيض تكاليف العلاج للسودانيين. بدء تأهيل المحطات التحويلية المعطلة تمهيدا لإعادة الكهرباء لأحياء في أم درمان. القنصلية المصرية في بورسودان تعلن إصدار التأشيرات.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.